السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلامنا عن أعظم ما يمكن أن يتكلم عنه العبد، كلامنا عن الله، وكما يقول أهل العلم فإن أعظم المعلومات على الإطلاق هو الله عز وجل. ولذا كان الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته أعظم المعلومات، وإذا كان العلم بها علم بما سواه، والجهل بها جهل بكل شيء. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فمن نسي ربه وجهل ربه فقد جهل كل شيء ونسي كل شيء حتى نفسه، حتى نفسه. ولهذا فإنه كلما اقترب العبد وكلما عرف العبد ربه عظم الإيمان في قلبه، فإن أصل الإيمان الإيمان بالله، وأصل الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته. فعلم بذلك أن كل ما سواه فرع عنه، وأنه هو الأصل الذي لا أصل سواه، لتعلموا أن الله هو الحق. وذكرنا أن التعرف على رب العالمين لا يكون إلا عن طريق معرفة أسمائه وصفاته. وإني لحريص أن أكرر هذا الكلام في أغلب مقدمات درسنا تنبيها لأهمية هذا المعنى في قلب المؤمن، فلا سبيل إلى معرفته إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، كما هو معلوم عندنا في سطارنا وفي علومنا. فالتعرف على أي شيء بمعرفة صفاته، ما له من صفات. فلو قلت لك حديد فيحصل ذلك ما له من صفات القوة والمكانة والصلابة، وما له او ما فيه من شيء من اللين وفيه، تذكر صفاته فتعرفه. ولله المثل الاعلى، فمن عرف صفات ربه عرف ربه. وكذا اذا سأل هذا الرجل تعرفه، يقول نعم هذا الاخ فلان اسمه كذا. فالسبيل الى معرفة اي شيء معرفة اسمائه ومعرفة صفاته. ولهذا رب العزة في اول مخلوق وهو ادم، اول مخلوق من البشر ادم، قال وعلم ادم الاسماء، الاسماء. ولسان ان يقول طب الافعال والحروف وخواص المواد، نقول ان الاسماء تشمل ذلك كله، تشمل ذلك كله. فاسم هذا الفعل الذي افعله الان تكلم، واسم هذا الفعل تأكل، واخدمكم. فالأسماء تشمل ذلك كله. ولهذا كان العلم بأسماء الشيء وصفاته علم به، ولله المكر الأعلى، فالعلم بأسماء الله وصفاته علم بالله عز وجل. ومن هنا جاءت أهمية دراسة الأسماء والصفات. والاسم الذي أو الاسم الذي بين أيدينا منذ درسين هو اسم الله، لا، ده العليم والخبير والشهيد والرقيب. كل الأسماء التي تشير إلى صفة العلم لله عز وجل. وقلنا أنه ليس لله اسمان مترادفان من كل وجه، فلا بد أن يكون هناك نوع تباين ولو في وجه غير وجوه. يعني يمكن أن يكون هناك اسمان لهما نفس المعنى من كل الوجوه، لا بد أن يكون هناك اختلاف في بعض هذه الوجوه. فقلنا أن الخبير هو العليم بالأمور الباطنة، والشهيد العليم بالأمور المشاهدة الظاهرة، والرقيب يعني الحفيظ، والعليم يشمل ذلك كله. فلو قلنا اسم يجمع كل هذه المعاني من معاني العلم فهو اسم الله العليم. وأخذنا الكلام في بيان بعض صور علم الله عز وجل، وهذه الإطالة لم تكن من تلقاء نفسي، ولكن لأن رب العزة حين أنزل كتابه أكثر من ذكر هذا الاسم عليم عليم عليم، وأكثر من ذكر صور هذا العلم أو بعض هذا العلم كعلمه بما في الأرحام، كعلمه الغيب، كعلمه المستقبلات، كعلمه المستحيلات، كعلمه الممكنات، وضربنا عشرات الأمثلة على هذا الأمر وعشرات الآيات. وليس هذا موطن ذكره الآن حتى لا نطيل وندخل في المقصود الذي أردناه اليوم من درسنا. ذكرنا بعد الآن هذا العلم أو صور هذا العلم، ذكرنا الفارق بين علم العبد وعلم الرب. كان قبل أن ذكرنا بعض الأمور أنه لا يقال أن الله ذو علم، ولكن نقول هو إيه؟ ذو العلم، فلا يقول ذو إجلال أو ذو جلال ولا ذو إكرام، بل يقول ذو الجلال والإكرام، كل الجلال وكل الإكرام. وكان يقال ذو العلم أي كل ما يخطر بالك من ألوان وأنواع العلم. وفرقنا بين علم العبد وعلم الرب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول كثرة المعلومات، المعلومات في كثرتها. ثانيا الانكشاف والاتضاح. ثالثا أن الأشياء أو أن علم الله عز وجل غير مستفاد من الأشياء بخلاف أن علم العبد مستفاد من الأشياء. وعرفنا معنى هذه الكلمات. اليوم إن شاء الله تعالى ننظر إلى المقصود الأعظم من معرفة أسماء الله وصفاته، ألا وهو ثمار إيماننا بهذه الصفة لله عز وجل، صفة العلم، وبهذه الأسماء التي تشير إلى العليم والخبير والشهيد والرقيب وما سوى ذلك مما ذكرنا. أولا يا إخوان أذكركم أن في أوائل درسنا هذا الدروس الأولى قلنا أن معرفة أسماء الله وصفاته مطلوبة لذاتها، مطلوبة لذاتها، يعني يطلب العلم بأسماء الله وصفاته لذاته وإن لم يترتب عليه ثمار. مجرد العلم بهذه المعلومة عبادة لله عز وجل. ثاني الكلام ده، تعلم الأسماء والصفات مطلوب لذاته قبل أن يكون مطلوبا لغيره. فإذا تعلم وإذا عرف العبد أن الله من أسمائه العليم الخبير الشهير مجرد المعرفة، مجرد المعرفة أن هذه أسماء الله عز وجل وآمن بها، آمن أن الله أسماء هذه من أسمائه ترفعه درجات في الجنة، هي في ذاتها، هي في ذاتها، وإلا كتاب عليها عمل. ممكن العبد الذي يعلم أن الله عليم يغفر عن هذا الاسم ويقع في الذنوب والمعاصي، لكن أصل العلم بهذا الأمر عبادة، عبادة قربة لله عز وجل. وهذا استفدناه من آخر آية في سورة الطلاق، وهي قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، خلق السماوات والأرض وما بينهن وما يتنزل بينهن، قال رب العزة: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا ربنا خلق السماوات والأرض لماذا؟ لنعرف أسماءه وصفاته. الله يعني الآية لأهميتها وأرجو أن تحفظ وتتذكرها دائما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن. لماذا يا رب؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. سلام شوف كده سبحان الله، ده ربنا على كل شيء قدير. أول شوف حاجة حاجات تقول إن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ياخد العلم يبقى خلق السماوات والأرض عشان تعرف أن الله قدير عليه. شفت الكلام؟ شفت الكلام ده مهم جدا. يبقى كل ما في السماوات والأرض وما بينهن عشان يرسخ في قلبك معنى وعلم، وهو هذان الاثنان وهذان الصفتان لرب الأرض والسماوات، القدرة والعلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم ووقف من هذه الآية أن تعلم الأسماء والصفات مطلوب لذات، لذات ما ذكرش شيء آخر. تمام؟ وإن كان ما يترتب عليها من ثمار إيمان ودرجة ورفعة ومطلوب، لكن أنا أقول إن هذه بدون ما يترتب عليها ثمار عبادة وقربة لله عز وجل. ولهذا يقال للإنسان يحفظ أسماء الله عز وجل، وده برضه قلناه في أوائل الدروس لما قلنا إن مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى، إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. قلنا بدي مراتب. المرتبة الأولى إنك تعرف إن في أسماء لله عز وجل كذا وكذا وكذا، دي مرتبة، دي منزلة وصولها فيها عند الله. فالذي يحفظ أسماء الله وإن لم يفقه معانيها ولا يفهم معانيها ولكن يثبتها لله عز وجل إيمانا وتصديقا وتسليما خير ممن لا يحفظه يوقع. حتى قال كل العلماء ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله قال ويرجى له الجنة، لأن الوعد على مجرد الإحصاء من أحصاها. والإحصاء يعني إيه؟ يعني الحرف يبدأ يجمعها من القرآن والسنة على اسم كذا واسم كذا واسم كذا واسم على الأسماء دي ويحفظها. قال يرجى من كرم الله عز وجل أن يدخل الجنة بإحصائها وحفظها. يبقى مطلوبة لذاتها ولا مطلوبة لذاتها؟ هي في ذاتها كده مطلوبة إيه؟ بتدخل الجنة، وهذا لبركتها ولأهميتها. المرتبة الثانية قلنا إن يبدأ يعرف معانيها، يبقى حفظ اسم المقيت ويعلم ما معنى المقيت، حفظ اسم الحكيم ويعلم ما معنى الحكيم، حفظ الشهيد والخبير وعرف يعني الشهيد والخبير، ما صارت معانيها غامضة ارتفع مرتبة أعلى. دي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة يسموها الإحصاء النظري. الإحصاء إيه؟ النظري، اللي هو هينظر ينظر في الكون وينزل هذه الأسماء على ما يراه، اللي هي الآية اللي تقريبا في سورة الصلاة لتعلموا أنا شفت السماوات والأرض أن الله على كل شيء قدير. شوف السماوات كده تنزل دي قدرة الله عز وجل، وبص في الأرض بص في أي آية من الله عز وجل، وما أكثر آيات الرحمن سبحانه هنا ترى فيها أسماء الله وصفاته أو بعض أسمائه وبعض صفاته. واضح يا إخوان؟ دي بنسميها الإحصاء إيه؟ النظر. أولم ينظروا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، في أكثر من آية من القرآن أمر بالسير والنظر، هو الإحصاء النظري. المرتبة الأعلى، المرتبة الأعلى من كده بعد ما أنزل معانيها أن تلزم أو أن يلزم نفسه بما تستلزم، وده اللي احنا بنقول عليه ثمار ايمانك بهذا الاسم، هو ده احنا هنتكلم عليه النهارده. يا ترى عشان عرفت ان الله هو العليم والخبير والشهيد هيترتب عليه ايه في سلوك وعدك؟ يبقى زي ما قلنا ازاي هيقور سلوكي بمعرفتي ان الله هو الخبير؟ ازاي هيقور سلوكي بمعرفتي ان الله هو الشهيد؟ كيف تؤثر او كيف يؤثر الايمان باسماء الله وصفاته في سلوك العبد سواء مع ربه او في الدنيا بين المخلوقين؟ اول ثمره كما قال رب العزه ولله الاسماء الحسنى ادعوه به. هذا اول امر هتبدا تدعو بهذا الاسم، وده قلنا احنا غافلين عنه، وهو ان كل انسان لا يعرف دعاء الا يا رب يا رب يا رب يا رب، لا، لكن لابد ان ينادي ربه ويناديه باسمائه وصفاته. فهذا امر مامورون به ونغفل عنه، كلنا يظهر هذا الاسم. تختار الاسم من اسماء الله اللي يتناسب مع المطلوب الذي تطلبه والدعاء الذي تدعو به. فان كنت تسال علما فتسال الله السميع العليم، تسال مغفره فباسمه الغفور، تسال رحمه فباسمه الرحيم، وهكذا، تسال رزقا فباسمه الرزاق، وهكذا. واضح يا اخوان؟ ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها، تدعوه بها، تدعو الله عز وجل باسمائه الحسنى. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العليم، احنا خدنا بقى كده العليم والشديد والخبير والرقيب وعالم الغيب والشهاده وعلام الغيوب عند من عدها وجعلها من اسماء الله، لكن منهم من قال هي صفات، لكن الاسماء تنحصر في العليم والخبير والشديد والرقيب. في الاسماء اللي تشير لصفه العلم يعني. عن عطاء بن السائب عن ابيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر يوما صلاه فاوجز فيها، فقال بعض القوم لقد خففت او كلمه نحوها، فقال القائل من؟ فقال نعم عمار بن ياسر، فقال لقد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انطلق عمار اتبعه رجل وهو ابي، اللي هو ابو مين؟ ابو عطاء بن السائب، فساله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به. مين اللي يخبر؟ ابو عطاء بن السائب، راح سال عمار ثم عاد فاخبر به. فقال القول لا يقول ده قول مين؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء سمع عمار، وعمار نقل لابي عطاء بن السائب اللي بيحكيه لعطاء ومن سمعه. فقال دعاء النجاة: اللهم بعلمك الغيب. يبقى سأل الله بايه؟ بصفة العلم. خلي بالكم الكلام، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. وما احوجنا الى هذا الدعاء في عصر اشتدت فيه الفتن. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نسأل الله عز وجل الموت، ولكن قال إذا خفت من الفتن فادعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني إن كنت تعلم الحياة خير لي، وتوفني إن كنت تعلم الوفاة أو إذا كانت الوفاة خيرا لي. الشاهد يا إخوان طبعا دعاء طويل: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القبض في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يزيد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أنه صدر هذا الدعاء الجميل الطويل بصفة من صفات الله وهي العلم. بعلمك وقدرتك، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فسأل الله بهذا الاسم. فهذا نموذج او انموذج من السنه يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بصفاته التي تشير الى العلم واسمائه التي تشير الى العلم. ومن ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت. دعاء أدعو به في كل صباح وكل مساء، إذا أصبحت وإذا أمسيت أدعو به. مرني بشيء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. يطلب أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به ويستمر يواظب عليه في اليوم مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم عالم الغيب والشهادة. شفتوا صفر الدعاء بإيه؟ بإذن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان ولو قال وشركه وشركه. وشركه الشرك معلوم، والشرك يعني الفخر. الشيطان له له شرف، والشرف واحد عمل فلان شرف يعني عمل له فخر. ونعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال صلى الله عليه وسلم: قل اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يذكر ابا بكر الصديق والامه من بعده بعلم الله في الصباح والمساء وقبل النوم، يذكره بايه؟ بعلم الله بهذا الدعاء. ومن ذلك حديث عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في كل يوم ومساء كل ليلة، يبقى صباح ومساء دعاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أو لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تذكرة بسم الله العليم. ولهذا إذا ذكرت الله عز وجل كل صباح ومساء وقبل أن تأخذ مضجعك بهذا الاسم العليم، وطبعا هو يذكر الله عز وجل باسمه العليم في الصباح والمساء، مش هنقول زي التراويح ولا زي الصوفية معناها يقولوا يا عليم يا عليم يا عليم يا عليم يا عليم، لا، ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هم لعلمك الغيب، اللهم عالم الغيب والشهادة، الدعاء الطويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى قوله وهو السميع العليم، تمام؟ لكن الدعاء باسم المفرد هكذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت هذا ظهرت ثمرته في سلوكك، هذه تذكرة دائمة بهذا الاسم، إحياء معنى هذا الاسم في قلب المؤمن في صباح ومساء وقبل النوم. فالثمرة الأولى هي أن تدعو الله عز وجل بهذا الاسم وبهذه الصفة. فمن أراد أن يفتح له أبواب العلم فقل: اللهم إنك أنت العليم فعلمني. يبدأ الله عز وجل باسمه الذي يوافق مطلوبك ودعوتك. الثمرة الثانية من ثمار إيمانك بأن الله هو العليم وأن له العلم أن تطلب العلم، أن تطلب العلم، فإن الله عز وجل يحب أسماءه وصفاته ويحب موجباتها ولوازمها. ثاني، الله يحب أسماءه وصفاته ويحب موجباتها ولوازمها. إن الله الجميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب، فالله عز وجل يحب أسماءه وصفاته ويحب موجباتها ولوازمها. ولبكم الزيخ هنا المعنى ده معنى صحيح، لأن ورد أحاديث، ورد أحاديث تنص على هذا، إن الله جميل يحب الجمال، ده حديث، إن الله وسم يحب الوسم، أحاديث كثيرة جدا فيها إثبات أن الله يحب أسماءه وصفاته ويحب موجباتها ولوازمها. المعنى دوت أحيانا بعض الناس بيعبر عنه يقول لك الاتصاف بصفات الله عز وجل، والعلماء انكروا اللفظ ده لان من اسماء الله وصفاته ما لا يجوز ولا يمكن ان تتصف به، يعني اسم الله عز وجل الله يمكن تتصف به؟ ممكن. اسم الله عز وجل المتكبر يمكن ان تتصف به؟ فقالوا المعنى دوت او اللفظ دوت مش صحيح، حكايه الاتصاف بصفات الله، بل قالوا المعنى الاصح التعبد بصفات الله. شوف ايه الصفات اللي تستلزم فيك عبوديه وتبقى عبد على هذا النحو. زي ما قلنا العليم يبقى تتصف بالعلم وتحرص على طلب العلم، هذا يحب الله ويرضاه، ولهذا كان العلماء اعلى منزله عند الله من انتواء، وكان ورثه الانبياء، وكذا سائر اسمائه وصفاته. فمن ثمار إيمانك بأن الله هو العليم أن تطلب العلم. وضربنا المثال قبل كده اللي هو إن الإمام الشافعي عالم بإجماع الأمة، بواب الشافعي يعلم أنه عالم ولا ما يعرفش؟ طبعا عالم. طيب المزني، والمزني من تلاميذ الإمام الشافعي، يعرف أنه عالم ولا ما يعرفش؟ طيب هل معرفة بواب الشافعي بعلم الشافعي كمعرفة المزني تلميذه كمعرفة المزني تلميذه بعلم الشافعي؟ كده ان البواب ما عندوش علم، ده علم مجمل ان الشافعي عالم كده، علم مجمل لا عرش تفاصيله. لو حد يساله انا عندي فتوى ولا عندي مساله يقول له ايه؟ الشافعي. طب المزني لو حد يساله فتوى يقول عندي عالم يقول له مين؟ الشافعي. لكن شتان بين بواب الشافعي في معرفه بعلم الشافعي وبين معرفه المزني بعلم الشافعي، ده مثال تقريبي ولله المثل الاعلى. فالله عز وجل هو العليم الخبير الشهير، له العلم كله، عالم الغيب والشهادة. يا ترى انها يتأثر بالمعنى ده، بمعنى علم الله، الجاهل اللي واخد الاسم على عمومه ولا اللي عنده علم هيكون اكثر تأثر بهذا العلم؟ تقولوا ازاي؟ ولهذا اذا طلبت العلم عرفت الله عز وجل، ولذا فان اكثر الناس لله خشية العلماء، لانهم عرفوا الله. بايه؟ ايه الفرق بينهم والاخرين؟ هم علماء عندهم علم، انما يخشى الله من عباده العلماء. فبقدر ما يعرف العبد من العلم بقدر ما يتقرب الى ربه. واحد يقول طيب يعني اينشتاين ولا نيوتن ما كان عندهم علم، بس اخوتي عبد ربنا بالعكس كان بيقرب الله عز وجل. ولهذا نقول ان العلم الذي يقصد في احاديث النبي هو الذي يورثك الخشيه لله. هل في واحد يقول يعني العلوم الشرعيه؟ اقول العلوم الشرعيه دي في المرتبه الاولى، لكن ما سواها من العلوم قد تقربك الى الله عز وجل. وفي انفسكم افلا تبصرون، ليه؟ عشان تقربك الى الله عز وجل. والنظر في النفس ده علم شرعي ولا علم علوم الدنيا؟ ممكن طب وتشريعه، صح الغرض؟ اذا كل علم يقربك الى ربك فهو مقصود مطلوب. وان العبد قد يتعلم العلم الشرعي ولا يورثه خشيه، ده ما يتعلموش لله، ما يتعلموش لانه يريد الخشيه من الله والقرب من الله ومعرفه الله ومعرفه شرع الله. لا، ممكن واحد يطلب علم الشرعي ليرائي به الناس ويحصل له منزله به، يطلب علم الشرع عشان ياخد شهاده، يطلب علم الشرعي لانه مبسوط محفوظ في معاهد ازهريه، محفوظ في كليات ازهريه، فانا خلاص هي ده الطريق اللي اختاره له من الاول، مش كده؟ ولا يتاثر بهذا العلم. وده شيء اصبح يعني كائن في هذا الزمان، ما اكثر ان تجد رجلا قد طلب العلم الشرعي وهو مخالف لهدي النبي ومخالف لشرع الله عز وجل، ولا تتوقع ان يصدر منه هذه المخالفات. ولذا كان هؤلاء من اول ان تسعر بهم النار، لانهم فتنه لمن خلفهم، فتنه لمن خلفهم. فالاصل ان اللي بيطلب العلم بالطرق الشرعيه والمقاصد الشرعيه يحصل له من الله خشيه. انما يخشى الله بنص القران، انما يخشى الله من عباده العلماء. والله عز وجل انما شرف ابانا الاول ادم بالعلم، فامر الملائكه ان يسجدوا لادم، ان يسجدوا لادم. وفي اول الايه ان الله عز وجل اخبرهم انه جائع في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. وبعد كده اظهر لنا شيء من علمه سبحانه وتعالى، قال وعلم ادم الاسماء كلها، فاني اعلم ان هذا المخلوق سيعلم الاسماء كلها، وبهذا العلم يستحق هذا التكريم وهذا التشريف ان تنزلوا له. فشرف ادم واجل الله له ملائكه بما علمه من الاسماء كلها. يعني مش عايزين نذكر الايات اللي ذكرت اهميه العلم، درسنا مش طلب العلم ولا الحث على طلب العلم، ولكن يكفيك أن تعلم أنه لا تفهم عن الله، لا تفهم عن الله، حتى يقرأ كده القرآن والسنة ويفهمهم إلا إذا تعلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ربنا يضرب أمثال في القرآن مش كلنا نفهم، لا يفهمها إلا العالمون. فمن كان عنده علم فهم عن الله عز وجل، ومن ليس عنده علم يقرأ النصوص الشرعية وصار كالحمار يحمل أسفارا. هو يقرأ شيء الكتب ويقرأ كتب وسمحات، ولكن يفهم عن الله عز وجل ويفهم مقصود الله إذا ضرب المثال وضرب الأمثلة. ده يعني أعلى مرتبة في العلم، يعني لو توضح حاجة وتبسطها خالص طبعا نضرب لها مثال. هذه الأمثلة اللي يبسط فيها العلوم لا يفهمها إلا العالمون. هذا كان بعض السلفين الصالح إذا قرأ مثالا ضربه الله في كتابه ولا يفهمه حزن حزنا شديدا، وربما عاتب نفسه وعاقبها يقول: ويحي، فإن الله قد قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أنا ما استحقش أن أفهم عن الله، لما زعمت وما أكثر ما لا نفهمه عن الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ربنا سبحانه وتعالى وعد بهذا، الذي يأخذ العلم ويترقى في درجاته يرفعه الله عز وجل. فبالإيمان والعلم يرفع الله عز وجل العبد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. رب العزة يوبخ طائفا ممن كفروا بكتابه، قال سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. مفرقش، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. شفتوا النظر على مين؟ على الذين أوتوا العلم. أما الشهداء آمنوا أو لا تؤمنوا، فرب العزة قال: إن الذين أوتوا العلم فلن يزكي هذه الطائفة من بين عوام الجهال الذين لا يفقهون عن الله عز وجل. وقال رب العزة: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين كده تعلمونهن مما علمكم الله. يعلموا ايه؟ الجوارح كفلات. يعلم كلب ازاي يصطاد، تعلموا ازاي يصطاد، يقولوا لما تصطاد ما تاكلش من الذبيحة شيء، لما تصطاد تمسك الذبيحة من هنا. فالكلب يصطاد ويجيب لك الذبيحة تاكل ولا ما تاكلش. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. إذا ربنا أحل ذبيحة أو طيب الكلب ايه؟ المعلم. طب لو كلب مش معلم وراح وجايب لك كده خروف ما شاء الله تاكل منه؟ ايه الفرق بين الكلب ده والكلب ده؟ ده عنده علم وده ما عندهش علم. العلم بيرفع الكلاب، صحيح؟ فرفع العلم هذا الكلب فأحل قيدا، وصار ذاك جاهل لا يؤكل. طيب تاكل ذبيحة الكفار ولا ما تاكلهاش؟ لا تاكلهاش، تاكل ذبيحة أهل الكتاب، تاكل ذبيحة أهل الكتاب. لكن من كفر بذلك وحش يوعي تاكل ذبيحته؟ تاكلهاش. فتأكل ذبيحة الكلب اللي عنده علم ولا تأكل ذبيحة هذا البشر. العلم رفع ولا ما رفعش؟ وهذا المثال ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان فضل العلم. مثال بعيد، الواحد يشوف الآية يجيب منين دي فضل العلم فيها، لكن انظر كيف استنبط أن العلم في هذا الحيوان قد رفع وجعل ذبيحته يأكلها أشرف مخلوق البنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورث الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا. شوف العمل الوحيد اللي هو عمله ويبقى لي ولد صالح. مثل الولد يقرا ايه؟ قطع وصدقه جاريه. انقطعت صدقه جاريه، زرع نخل ياكل نفس الظل بيه
جم في يوم من الايام بعد سنين طويله قالوا لي عايزين نبني هنا حاجه ونمشي وقطعوا النخل. القطع ما بيلعبش طبعا. حط ثلاجه ميه في الشارع جت البلديه قال لها ممنوع وضع حاجه هنا وحشه جدا. القطع ما بيلعبش الشيء الوحيد اللي جابها ما ينقطعش العلم. الطبقه الوحيده الجاريه اللي تبقى للانسان بعد موته العلم. اوديكم مثال صغير جدا. تلاقي واحد قاعد يقول يقرا ايات او في ختام المسجد ويقول الفاتحه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه؟ يقول له خلاص الحمد ليه؟ انا عايز اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. لانك بدون ما تهدها للنبي صلى الله عليه وسلم هي راحه للنبي صلى الله عليه وسلم. لان من الذي علمها الفاتحه؟ فكل من قرا الفاتحه فثوابها مرضه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق جمع القران. كل مصحف عندنا دلوقتي بينطبع سواء مصحف الحرمين ولا مصحف طبع في اسبانيا ولا في مصر ولا في مكتبة كذا ولا في دار كذا في الجمع الاول كان مين؟ كل ثواب الحاجات دي يرجع لمين؟ عشان بس اقول لكم الكلام ده عشان ما يجيش واحد فيها سوال نفسه وينام جمع في ابو بكر الصديق. هتعمل ايه يعني؟ ولاحفظ القران حفظ جيد واقوم بيقول كل الحفظ اللي بحفظه ده في ميزان ابو بكر الصديق لان هو اول من جمع القران. فمن زي اخوانا ولهذا لا يبقى العبد بعد موته ويستمر ولا ينقطع الا العلم. فاللي عايز يعمل حاجه لنفسه تستمر بعد موته خاصه انها اعمارها قصيره يعني التخين فينا بيعيش 120 كان زمان بيعيشوا بالاف السنين من 1000 ويقول لك عمر نوح حال 1000 وكام عمر ابراهيم 600 وكام تسمع كده عليهم السلام جميعا تسمع اعمار طويله. فانت لازم تبدا تدور على حاجه تطول فيها عمرك هي الصدقات الجاريه. فاعظم تلك الصدقات العلم. العلم الذي تتعلمه وتبدا تعلم انسان وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه؟ ما هو الواحد ده بيتفرع منه فروع كثير. وعارفين من قسام الثنائي البسيط تبص تلاقيها هي في الاول مكروبه بكده وطلع منه ملايين الميكروبات اللي خلت البلد ده كله يمرض وينام كده بالانشطار الثنائي البسيط ده. لا ده اوسع منه واعلى العمل الصالح الذي العلم النافع الذي يتركه العبد. كده قلنا فتعلم العلم لكي يبقى لك بعد موتك فيطال عمرك والعمر هيطول بحسنات ده. خلي بالك موضوع الخشبه ما بيزيد حسنات وانت مت فما عادش ليه سيئات. هو السيئات مش موجوده غير وانت حي. مجرد ما تموت ها تبقى حسنات. اللهم الا ان تكون قد سلمت سنه سيئه. تبقى عملت حاجه ثانيه بقى خلاف هذا. فلا بد من العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. كل ما تتعلم كل ما تعرف ربك. كل ما تتعلم كل ما تعرف ربك سبحانه وتعالى. وتحط العلم ده كله ده كله قطره من ماء اخذها عصفور من بحر. تقول كده تقول كده احتاج العلم اتعلم العلم الواسع ده هو ها ما اوتيتم من العلم الا قليل. زي ما قال الخضر موسى عليه السلام انما مثل علمي وعلمك واصحاب العلم هيقرا زي علم موسى عليه السلام ده نبي ها ولا زي علم الخضر لانه نبي. فإن مثل علمي وعلمك في علم الله كما أخذ هذا العصفور من إيه؟ من ماء البحر ولا حاجة. فهذا يجعلك كده تذل لله عز وجل لأنك تسجد خاشعا. يبقى إذا تعلم العلم وطلب العلم من ثماره العلم بالله والمعرفة بالله. وده بيعطيك طعم في العبادة بيعطيك طعم في العبادة أن تعرف أن الله بما تعبده به عليم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفع. الثمرة الثالثة من إيمانك بصفة العلم لله الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله من شهد مشهد العلم المحيط يعني علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا. من شهد هذا المشهد يتفكر كده في علم الله بهذه الأمور ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود. تذكر كده علم الله عز وجل بما في قرار البحار وبما في اطباق الجبال. خلي بالك تخيل كده العلم الاول ها وابدا اعبد الله عز وجل الذي تعبد الله الذي يعلم ما في قرار البحار وفي اطباق الجبال ويعلم ما تحمل كل انثى ويعلم ما تسقط من ورقه. هذا كل هذا العلم تستحضر هذا الكلام وتبدا تعبد الله عز وجل. قال ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. ده يخلي عبد يكش كل ما يقع الزم يعني ربي يعلم واللي بيظن بالاخير ان يعلمه وما يظن بذات فضل يعلمه لازم العبد ايه يعمل بمقتضى هذا الشهود فيمنعه عن الذنوب والمعاصي. وهذا يتفرع عنه ان الايمان بعلم الله سبب لتطهير الباطن. ما هو في اخواننا اعمال ظاهره وفي اعمال باطنه وكلاهما نحن متعبدون لله بهما. خلي بالك يعني محدش يظن ويقول انا هصلح الباطل، اهم حاجه الباطل. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ايه؟ بس اخلاص يا مسلم الى قلوبكم واعمالكم. القلوب ده باطل والاعمال باطل وظاهر. فاعلم انك مطالب بالاعمال الظاهره والاعمال البطل. الكلام الان ازاي اسم الله العليم وصفه العلم لله تجعلك تظهر الباطل. اسمع هذه الايه قال رب العزه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. خلي بالك خلي بالك يجي اخو يقول ايه بص يا ولد انا عارف انت بتفكر في ايه فشيل اللي في دماغك يحسن هعمل فيه الوعي هو اللي عارف حاجه هو مش عارف حاجه صحيح ده ظنون. هو بيظن ان الولد عايز يعمل كذا بيظن ان الولد بيفكر في كذا لكن شو بقى رب العزه العليم بذات الصدور قال واعلموا محذرا للامه كلها وللناس جميعا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. خافوا احذر من الله. ليه ايه الحذر ده متولد بسبب ايه؟ لانك تعلم ان الله يعلم ما في نفسك. شفت الايمان بصفة العلم لله بيولد ايه في النفس؟ الحذر من الله عز وجل في الاعمال الباطنة اللي لا يعلمها الا الله. ولهذا اعلم يا عبد الله انك حين تعمل العمل ترائي به المخلوقين وتصرف وجوه الناس اليك اعلم ان الله يعلم ما في نفسك فاحذر. اسال الله الاخلاص. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم من مراءة المخلوقين فاحذروه. واعلم ان الله يعلم ما في نفسك من الحسد لاخيك. امر باطل لما تلاقي نفسك تتولد عندك حسد وحقد على اخ من اخوانك لانك رايت عليه نعمه من نعم الدنيا اعلم ان الله يعلم الحسد الذي في صدره فاحذر من الله. يضطر العبد ما يبقاش في علاج للحسد الا كده يذكر نفسه ان الله عليم بنفسه بصفه العلم. اعلم ان الله يعلم ما في نفسك من الكذب. شايف نفسك احسن بتكلمه صحيح لكن شايف ان هو جاهل وانت عارف، شايف ان هو فقير وانت غني، شايف ان هو ذليل ومحتاج ليك وانت العزيز اللي عندك المصلحه دي. خلي بالكم الشعور دوت لانه بيتولد عند اكثر المخلوقين. ولهذا يقول الائمه وعلماء القلوب اللي بيتكلموا في الامور القلبيه يقولون واخر ما ينزع من قلوب العلماء هو ده ان يبقى بيكلم واحد بيسأله ها وشايف ان هو اللي بيسأله ده مش عارف حاجة وهو عارف. ده نوع من الوان الكبر ونوع من انواع الكبر. ودي موجودة في علوم الدنيا. شوف لما يجي الدكتور في الجامعة كده والطالب يكلمه بس يلا قال كده الشعور دوت او التصرف ده تولد من شعور بالكبر عنده. خلي بالك تولد عنده ان هذا الولد جاهل وهو اللي عنده العلم وهو استاذ وده استاذ فبيتولد هذا الانطباع وهذا التصرف. خلي بالك لون من الوان كبر دون ان يشعر المسكين. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. تجد العبد ماشي اشترى بعض مستردات بيتي يقول لا 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 ارجوك شوفني كيس اسود. ليه كيس اسود ليه؟ يا عم ما يهدش ليا امشي وشايفني شايف عاد ده الانبياء كانوا يمشون في الاسواق. بعض الانبياء ده الاخوان اللي عنده شعور او صفه من صفات الكبر في قلبه تجعله كده يعني متاثر. ها؟ متاثر. دورة الشكوني وانا شايف كده يتولد عنده نوع من انواع الكبر. اعلم ان الله يعلم ما في نفسك من الكبر فاحذر. والكلام ده احنا غير تفصيل وكده في كتاب مختصر من هذه القاصدين عشان تبدا تعالج هذه الامور دي حيات وعقارب جوانا هنحسن بيها. وقال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فذكر هذه الايه لمن يعزمون على عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله. قبل أن يبلغ الكتاب أجله يعزم على عقدة النكاح بامرأة قبل أن تبلغ أو قبل أن تنهي عدة قبل أن تنهي عدة أضعيف زوجه. اعلم أن الله يعلم ما في نفسك من هذا العزم فاحذر. ثالثا او خامسا في هذا الباب اعلم ان الله لا مش استمار ده بنفس النقطه بتاعت تجنب الذنوب والمعاصي. اعلم ان الله يعلم ما في نفسك من الحب والكره. خلي بالك ما هو الحب والكره ده عمل ايه؟ عمل قلبي عمل نفسي باطني ملوش دعوه بالظاهر اهو. الله يعلم انت بتحب مين وتكره مين. قال وهو انا مطلوب مني احب انا احب مين واكره مين؟ ايوه ده اللي بيسميه العلماء وتقرا كتب عقيده الولاء والبراء. لازم تحب الله ولازم تحب رسول الله ولازم تحب اهل الايمان. اذا كان في قلبك انك ما بتحبش اهل الايمان اعلم ان الله يعلم ما في نفسك من الكره لاهل الايمان. إذا كان في قلبك لا تبغى غير أهل الإيمان من أهل الكفر والفسوق والعصيان اعلم أن الله يعلم ما في نفسك من حب أعدائك. خلي بالك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. خلي بالك فلا بد من حب اهل الايمان وبغض اهل الكفر والفسوق والعصيان. ما بيحصلش ايمان الا بكده. فاللي لسه في قلبه لا والله ده انا عندي احب واتعامل مع جرجس احسن ما اتعامل مع محمد بن فلان. ليه يا عم؟ عشان يروح يقيس القماش جرجس يديله عصفوفه زياده. بيخسر دينه عشان العصفوفه دي. بفرق يا اخوان بين التعامل الظاهري والامر الباطني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اليهود والنصارى ولا كان بيكرههم؟ اشد الناس كرها لليهود والنصارى وكل المصارى لانه اعلى الحب ايمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود والنصارى في بيع في شراء في هذه الامور التي اباحها الله عز وجل. فهناك فارق بين العمل القلبي العمل القلبي حب اهل الايمان وبغض غير اهل الايمان. اصل احنا مش بنكره زي ما قلت لكم كذا مره لحم ودم. لا ده احنا بنكره الاعتقاد اللي في القلب. بتحب الله وتحبش الله. واعظم محبوب عندك هو الله عز وجل. الذين امنوا اشد حبا لله. كل ده ايمان وكل ده حب لله عز وجل. ها فلانك تحب الله عز وجل لما يجي واحد يقول لك ده في الهين تعمل ايه؟ تكرهه طبعا لشده حبي لله اكره من قال مع الله اله او ان قال ليس زمان اذا ما كرهتوش يبقى انت ما بتحبش الله عز وجل. شلون ايه؟ ده الواحد عشان بيحب ابنه ولا بيحب زوجته مجرد ما حد بس بيتكلم كده يقول له زوجتك كذا تبص ايه عمل ايه؟ تتنرفز وتضرب ومد في راسه لانه يحب امراته ولا يحب ما يشينه. طب لما يجي واحد بقى في اعظم محبوب عندك وهو الله عز وجل يقول لك الله ده وزاد الثلاثه اللي فيه اله وان ليه ايه؟ وان ليه كذا؟ لابد ان اكره اشد الكراهيه كما اني احب الله اشد الحب. فاعلم ان الله يعلم ما في نفسك من الحب لاعدائه والكره لاوليائه. ها؟ وربنا سبحانه نبدا على هذا المعنى في سوره المائده والنساء اكثر ما نبدا فينبغي التفكر له. فينبغي التفكر له. قال تعالى: تسرون اليهم بالموده. تحبهم وحاطين في نفسكم امر سري كده. ها؟ سر في نفوسكم انكم بتودوهم تسرون اليهم بالموده. ربنا قال بعد ايه؟ وانا اعلم ما اخفيتم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم هيفعله بقلب ولا بالظاهر؟ امر قلب. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ده ايه اللي هيتحول العبد فيه؟ ايمانه بان الله يعلمه ما في نفسه. فالايمان بعلم الله يصلح الباطل. فليكن علمك بان الله مطلع على خفايا قلبك وزاد صدرك سببا ان تخشاه وتحذر عقابه فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وعلق الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ازاي تستخفوا من الناس والناس ما تعرفش لخلقكم؟ كان اولى تستخفوا ممن هو عليم بذات صدوركم. هنا الشيخ ابو الوفا درويش في كتابه اسماء الحسنى كتب فقرتين في منتهى الجمال في بيان هذا المعنى. ربنا نقراهم بالتفصيل من كتابي عسى الله عز وجل ان ينفعني واياكم به. وقال: وهذا يفسر لنا، بيتكلم عن الثمره احنا بنتكلم عليها دي. قال: وهذا يفسر لنا السر في ان رب العزه سبحانه كلما نبه الناس في ايه من ايات القران الكريم الى وجوب عمل من الاعمال التي قد تكون في الخفاء او تحتاج الى الاخلاص وتطهير النيه، كل ما رب العزة يؤمر الأمة بعمل يحتاج إلى خفاء أو إخلاص النية زين هذه الآية زي آخر الآية دي: والله بما تعملون خبير. وكان الله بما تعملون خبيرا. إن الله كان عليما خبيرا. إن الله خبير بما تصنعون. الآية دي كرات كتير أو الآيات دي نحوها من ذكر خبرة الله كثيرا. وإحنا قلنا الخبير يعني ايه؟ العليم بالاحوال والامور الباطنه. شفتوا الجمال في هذا الاستنباط؟ عشان كده بيقول دايما اسماء الله الحسنى اللي بتيجي في اخر الايات ليها معاني مقصوده، مش جايب اي اسم يعدي نفس المعنى. ها؟ فهذا ظهر بهذا الحكمه والسر في تدوين الايات. شوف كده الايه فيها خطير، هتلاقي ان العمل اللي موجود في الايه اللي ربنا بيامرك به فيه امور خفيه. ربنا بيذكرك ان الامور الخفيه دي رب العزه بها عليم، لانه بما تعملون خبير ما قالش عليم. فاختار اسم الخبير ليبين وينبهك ان الله عليم بهذه الامور الباطنه، فبيخوفك عشان تستقيم في باطنك. شوف ازاي اسماء الله عز وجل تقوم سلوك العبد الباطن. قوم سلوك العبد الباطن ده مش ممكن حاجه في الدنيا تغيره ابدا. مش ممكن حاجه في الدنيا تغير سلوك العبد الباطن الا الايمان بالله عز وجل، لانه لا يعلم هذا الباطن الا الله عز وجل. خدمتكم ازاي قلنا؟ وقال رحمه الله: وخير علاج لمن يؤانس من جانب نفسه امراض او اعراض هذه الامراض النفسية الخبيثة، يقصد ايه؟ النفاق والرياء والعجب والحسد، ان يذكر اسمه تعالى الخبيث ويجعل معناه نصب عينيه ومشهد قلبه، وان يثابر مع ذلك ما وسعته المثابرة، فان فعل كان خليقا ان تصح نفسه ويبرأ قلبه وتزايله او تزايله هذه العلل، ابعد عنه يعني زالت عنه القاتلة للضمير المميتة للوجدان المحيطة للأعمال. يعني محيطة للأعمال؟ أحاط بها يعني أحيط بثمره، يعني يعني راح جاءت مصيبة حضر فيه فوقع، فهذه الأشياء تحبط الأعمال. سبب لغض بصرك وحفظ جوارحك. العبد يرى امرأة لا تحل له، يريد ان يلتفت فيرى الناس تراه فيسرق نظره بطرف عينه حيث لا يراه الناس ولا يشعرون به. خلي بالك، والله يعلم خائنة الأعين. انسان يمر، تعرفين سرديس مشهور جدا من تالي وقت محتها، تمر كده في اي حارة تكون ناس فتحة منه. ليس هذا ليس معنى كلام الذي سأذكره الان انني هو يعني لا اعتبر عليه هذا الفعل، طبعا هذا من كشف العورات الذي ينبغي ان يذكر، ان بيحبوا على الحارة حتى واحدة يعني قبل عندهم قريب، هذا منكر ينبغي ان يغير. لكن اقول على هذا الوضع الغير صحيح، يمر العبد هو يجب ان يبص الوجه ده، لكن ينظر بطرف عينه يريد ان يرى ما في هذا البيت، يريد ان يكشف العوره، يكشف عوره هذا البيت. والله يعلم خائنة الاعين. واحد عايز يدفع فلان اللي يضربه ولا يقتله ويعمل له كده بعيد، والله يعلم خائنة الأعين. واحد عايز يكتب واحد يكون ماشي ولابس ثياب معينة، تروح انت تستطيع تزميلك يعني تبص لابس ايه من غير الكلمة، والله يعلم خائنة الأعين. خلي بالك، فعلم الله عز وجل بخائنة الأعين يجعل العبد يستقيم في بصره. البصر استقام لعلمك أن الله يعلم خائنة الأعين، دي صفة العلم الله عز وجل. فبما ذكر في القرآن قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، ده المشهد مشهد علم الله عز وجل، من شاهده حفظ عينه من خائنة الأعين، وده مشهد نبوة، ده مشهد من مشاهد النبوة. قال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. الأنبياء ما كانش عندهم حاجة اسمها خائنة الأعين. سيبكم ازاي؟ حتى في الامر الظاهر صالح الانسان، حتى في الامر الظاهر صالح الانسان، مثلا عندهم واضحة صراحة. فمن علم ان الله يعلم خائنة الاعين فاستقام في بصره حيث لا يراه احد الا من يعلم خائنة الاعين، ده مشهد من مشاهد النبوة، مشهد مشاهد صفة من صفات الانبياء. اللي هيورث لك الصفه دي علمك بايه؟ بان الله عليم، تثمر من ثمار ان الله عليم. وكذا سائر الجوارح، فقد اشار الله بعلمه بذات الصدور وخائنة الاعين الى علمه بما هو دون ذلك من المعلومات. كان بيعرف خائنة الاعين بحركه اليد وحركه الرجل، ها يبقى الامور دي من باب اولى. فاشار الى خائنة الاعين بالاعمال الظاهره الدقيقه الى ما في واحد من اعمال. قال تعالى علم الله انكم كنتم تختالون انفسكم، اي تقولون انفسكم بالجناء ليله الصيام، وكان محرما في اول الامر. وقد حذر الله اقواما من التفريط في امره وذكرهم بعلمه بحاله. قال تعالى اسمع، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن امره، عن امر مين؟ عام النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم على ذلك، أو لا قد يعلم الله هنا برضه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أول الآية ووسط الآية وآخر الآية يذكر إيه؟ بعلم الله. وكلمة قد عشان ما حدش بس يكون في نفسه حاجة، قد هي ليست للتقليل والتشكيك فقط، بل قد للتحقيق والتأكيد. احنا عرفنا ان كلمة قد انا قد اتيك باحتمال ضعيف مش كده؟ لكن قد تقول لفلان قد اذاكر اليوم وتقصد اني سأذاكر على التحقيق والتأكيد، لكن نشاء في لغتنا الدارجة وبعدين على اللغة العربية ان قد لا تستخدم الا في التقليل، تستخدم في التحقيق والتأكيد كما هو الحال في هذه الآية. قد يعلم يعني لا أكيد أما الله يعلم، تحقيق هذا المعنى من علم الله، قد يعلم ما أنتم عليه. وده اللي بنسميه مشهد المراقبة، مراقبة الله. لا يكون مراقبة كده مشهد المراقبة في مدارج التاريخين ولا غيرها من كتب. يعني مراقبة يعني واحد يعلم أن الله عليه رقيب، يعني عليم مع حفظ لما ايه لما يعلمه من أحواله. واضح؟ إيمانك بأن الله هو الخبير كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال حظ العبد من ذلك أن يكون خبيرا بما يجري في عالمه، عالمه يقصد باطنه وقلبه. دي النظرة احنا أشرنا إليها اللي هو الحقد والحسد والكذب والرياء والعجب من الأمور الباطنة. الشهيد مش نسمى ده الشهيد اللي في العلم؟ طيب انت ايمانك بان الله الخبير خلاك تصلح ايه؟ الباطن. ربنا خبير يعني يعلم الامور الباطنه، فهتبدا تصلح رايك هاجي اتكبر هاجي اعجب هاجي احسد هاجي احسد او لا، ربنا مطلع عليا لانه خبير. طب والاعمال الظاهره؟ يقول الامام السعدي رحمه الله ولهذا والله على كل شيء شهيد، ولهذا كانت المراقبه التي هي من اعلى اعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. مشهد المراقبه لله جه منين؟ من ايمانك بان الله رقيب وان الله شهيد. فمتى علم العبد ان حركاته الظاهره والباطنه قد احاط الله في علمها؟ خلي بالكم يا اخواني عشان دي نقطه هنرفع فيها. نقول ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الباطن، طب والظاهر ده امن بان الله هو الخبير فبيهتم بالباطن، ونسي ان الله هو الشهيد فأهمل الظالم. ربنا سبحانه وتعالى يريد أهل الإيمان ظاهرا وباطنا عبادا لله، في الظاهر وفي الباطن. شكله من بره كده مسلم، وما تشق قلبه تلاقيه مسلم. خلي بالك مش مطلوب لما شق قلبه تلاقيه مسلم والظاهر على غير الإسلام، وده عمره ما هيحصل، عمره ما هيحصل، عمرك ما هتلاقي باطل صحيح والظاهر فاسد. فالمتبرجة اذا تقول بس انا عندي سليم، ده في واحدة متحجبة وحقد وحسد وكذا وكذا وكذا، ولا تخشى الله ولا تخاف الله، لكن انا بخاف ربنا، لا انت مش صادق. انت ممكن لما تقولي الثاني صح، يبقى واحد ظاهره كويس وباطنه يكون منافق او كافر، مش كده؟ ممكن ده الظاهر الباطن يغلب، لكن مش ممكن يكون الباطن كويس والظاهر يغلب، مش ممكن. خلي بالكم الحته دي يا اخوان، دائما الاناء ينضح بما فيه، فلو استقام الباطن لاستقام الظاهر ولا بد. واحنا مش مطالبين ان احنا نشق عن قلوب الناس، احنا بنعلمهم بناء على ايه؟ على ظاهره، لأصل السلامة. احنا مش بنخون الناس، فأول ما بنشوف الظاهر كويس على طول بنحكم عليه باطنا انه كويس وبنبني عليها الأحكام. كله طلع مش كويس أو طلع كويس بعد كده، دي عند مين؟ عند الله. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين واحدا واحدا. مين اللي أعلم بهم؟ رب العالمين العليم بذات الصدور. فلان مناس فلان مناس فلان مناس وربنا عرفهم. عاملهم بظاهرهم ولا بباطنهم؟ رغم انه عارف الباطن، رغم انه عارف الباطن ولا اطلع عليه رب العالمين، عاملهم بالظاهر، عاملهم بالظاهر. احنا مطالبين في معاملتنا يا اخوانا ان احنا نصلح الظاهر. لازم اهل الايمان يكون لهم ظاهر صحيح يتعرف منه اهل الايمان من اهل الكفر والفسوق والعصيان. يبقى ده ظاهر الواعي العام. طلع الباطن فاسد عند الله مش بعيد ولا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الامور التي خص بها رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد كده ايمانك بان الله هو الشهيد عمره ما يخليك تقول المهم الباطل مش مهم الظاهر. قال لا، طب ايه اسم الشهيد ده؟ دي الشهيد يعني اعلم ان ربك يعلم الامور الظاهره. ما تفكرش في الاخرى مش فارق معايا. ها يبقى انا عملتش ان الله هو الشهيد، عملت انه الخبير فنحاول طلع الباطل. فقال لانه الشهيد فاصبح لله عز وجل ظاهرا كما اصبحت له باطلا. نكتفي ان شاء الله تعالى بهذا الجزء اللي هو من ثمار ايماننا بان الله عز وجل هو العليم الخبير الشهيد الرقيب، الذي هي اسماء تشير كلها الى صفه العلم لله عز وجل، حتى نستطيع ان نجيب عن بعض هذه الاسئله. والله التوفيق. وضحتم وضحتكم أهمية العلم الشرعي من زيادة خشية العبد لربه، وأن العلم يحول بينه وبين المعاصي، وهذا شعرنا به أثناء التعلم في المعهد. وبعد انقطاع الدراسة في المعهد توقف طلبي للعلم بالطريقة المنهجية الموجودة في المعهد، وصرت امرأ إما بدون فهم وإما قراءة عامة لا تعود عليه بفائدة مثمرة. فماذا أفعل لتحصيل هذا العلم وعلى يد من أطلب؟ فأنا لا أجد ما أتعلم على يدي، وازدادت الوحشة بيني وبين الله بسبب ذنوبي وقلة علمي، فماذا أفعل؟ قلت يا أخوانا، حتى الله عز وجل أن يصرف عن أمة الإسلام البلاء ظاهرا وباطنا. ربنا سبحانه وتعالى يريدنا عبيدا له في السرقاء والصحراء. خلي بالكم المعنى ده، المعنى دوت مجل قدر. الله عز وجل يريدنا عبيدا له في السراء والضراء، ينعم عليك ويغدر طعام وشراب ومال وزوجة وولد ودروس علم وعلماء، وشوفك تعمل لما انعم عليك بوجود متطلبات بدن ووجود اهل علم ودروس علم ودعاء، يا ترى هتطلب العلم وتعبد الله ولا لا؟ في ناس لما بيأتي السراء ده بينشغلوا عن طلب العلم، ينشغلوا بشهوات الدنيا وما طلبوش علم ولا عبود الله عز وجل، فيكون انفتاح الدنيا عليهم سبب في بعدهم عن الله عز وجل. يبقى دولت مش عابد لله في السراء. اول ما تحب به ضائقه تلاقيه صاحب المسجد وصاحب الدعاء وصاحب الصالحين وادعوا لنا يا اخوانا و عبد لله، فهو عبد لله في الضراء عبد لهواه في السراء. خلي بالك نفس الكلام هنقوله في الجامعه السؤال ده. انت النهارده ضيق عليك في طلب العلم بوسيله او باخرى، بطريق او باخر، سواء كان ابوك بيمنعك او قوانين جائره بتمنعك. ولد اقول له شوف لو رحت اي درس علم هطلع امك، كتير بتحبوا ده كتير. لو رحت مسجد السنيه مش هقعد في البيت وامك طالب الدرس، ده اللي بتسمعه كتير وده اللي كتبه كتير. لو حضرت مع فلان او مع علان من العلماء تبقى كذا وتبقى كذا، ما تقعدش في البيت، ده طبيعي. اولا اعلم ان ما اصابنا من مصيبه فبما كسبت ايدينا، في الحقيقة لا بد أن هناك خلل في أنفسنا. فأول نصيحة لنفسي ولإخواني لمن ضيق عليه في طلب العلم، أول نصيحة أن ترجع على نفسك باللائمة فتستغفر وتتوب وشوف ذنوبك إيه، وكل إنسان أعلم بحاله، ويبدأ يستغفر ويرجع الله عز وجل ويتبرأ من هذه الذنوب المعاصي. هذه أول خلل. ثاني حاجة يبدأ هو الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها بقدر ما يستطيع أن يطلب العلم. لو جينا النهاردة يا إخوانا في يوم وليلة جم كده قالوا لنا ممنوع درس الثلاث النزول دوت ونرجع الدرس دوت. لا يمنع أبدا إنك تبدأ تتعلم أسماء الله وصفاته. إحنا بنتعلم أسماء الله وصفاته عشان في درس الأسماء والصفات ولا عشان لازم نتعلم أسماء وصفات؟ إطلاق الدرس. إطلاق الدرس. منعنا من إقامة هذا الدرس. لا ده انت لازم تقول ايوه ده احنا عرفنا عن 100 سنه وصدق راح تبقى تدور في الكتب وتبحث وتتعلم وتسال علماء وتسجل ليهم واجب لان اسماء وصفات الايمان فيها من اركان الايمان تدخل بها الجنه من اركان الايمان اللي تدخل بها الجنه فكان تهتم بامور اقامه بدنك من طعام وشراب لازم تقيم بدنك في الاخره حياه خالده ولا يكون هذا الا التعلم بالخط نقول اولا نستغفر ونتوب مما اخيط بنا ثانيا بقدر ما اعطينا من الوسائل المباحه وانغلق علينا نتعلم لله عز وجل الامر الثالث الدعاء فانه لا يخيب مع الدعاء شيء ابدا ما رجع عبد ربه ورده من ذا الذي دعاني رب عز وجل حتى قلت من ذا الذي دعاني فلم استجب له الا ان يكون هناك خلل فيه في موضوع ثاني تدعو باسم تدعو بطبيعه واحد تدعو انك تاكل حرام او تشرب حرام او تلبس حرام فانه استجاب لا في مساله ثانيه لكن لو انت على الشروط الصحيحه للدعاء وتدعو تاكد انه استجاب لك في احد صور استجابه الدعاء الثلاثه المعروفه فنسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ييسر لنا طلب العلم في معهدنا هذا وغيره من وسائل طلب العلم جاءنا الأخ يقول كافرون لا تؤخذ ذبيحتهم وأهل الكتاب ناكل منه هل يعني ذلك أن أهل الكتاب ليسوا كافرين؟ خلي بالكم يا أخوان أهل الكتاب كفار بنص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تمام؟ إن كان ربنا سبحانه وتعالى يقول عليهم كده دولة دولة لسه طالعين في زماننا ولا كانوا موجودين من أهل النبي صلى الله عليه وسلم موجودين من أهل النبي والآية دي نزلت أهل النبي صلى الله عليه وسلم لقد كفر الذين قالوا ان الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا لما حل ذبيحه اهل الكتاب كان بيتكلم على اهل الكتاب اللي موجودين ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت الله ثالث السلام تمام فتحريفهم لكتبهم لا يعني انهم صاروا ليسوا اهل الكتاب لا هم اهل الكتاب محرفين لكتابه وانطبق عليهم احكام اهل الكتاب وان كانوا قد كفروا بنص ايه القرآن لكن لما تيجي تنطق اللفظ ونخصص على دول أهل الكتاب دول الكافرين دول كذا دول زي ما قلنا لكن هم يدخلون جملة في الكافرين بنص القرآن هل يجب على التاجر ألا يبيع لمشتري ماله حرام؟ طبعا ما حدش قال كده التاجر بيبيع في واحد يشتري يشوف بقى ماله حلال ولا حرام؟ لا علاقة له لأن يا اخوانا الحرمة ليست متعلقة بعين المال يعني عين المال يعني المال الجنيه او الربع جنيه مش هو اللي نفسه حرام لا الكسب اللي جاء عن طريقه حلال ولا حرام النبي صلى الله عليه وسلم لما ياخذ طعام يقول صدقه ام هديه فان قالوا صدقه قال الاصحاب يقولوا ولم يعبروا صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم البيت لا ياكلون الصدقه وان قيلت هديه أكلوا وأكل معهم صلى الله عليه وسلم قال لك ما هو نفسه طبق أي حاجة اللي كان جاي هو نفسه ولا اختلف لكن جه من طريق صدقة ولا جه من طريق هدية النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليه يهودي امرأة يهودية تهدي إليه طعام اليهود معظم منهم ايه ربا معظمهم يدعون بالربا لكن جه للنبي عن طريق ايه طبع عن طريق هديه عن طريق هديه اخبركم ازاي فالعبره ليست بعين المال مثال واحد لص طرف نقود تمام طرف 100 جنيه نجيب واحد خد ابني هو ابني وقع فين 100 جنيه انت ماشي لقيت 100 جنيه وخدتها ال 100 جنيه دي في حق اللص وقعت عليه الحرمه ولا ما وقعتش رغم ان عين المال ما خدوش مش كده طب وانت وقعت عليك حرمه
وقد الخمر. المثل نفسها مش هي اللي حرام، لا لا، الطريق اللي جاء منه ايه، فاهمين ازاي قلنا؟ ولهذا لما يجي انسان يقول يا لا الدولة كلها بتتعامل بالربا، كل البنوك تبع الدولة الربوية، إيه احنا شغلنا حرام، ما ينفعش نشتغل بالحكومة.
لا، تشتغل الحكومة ايه؟ طبيب، شاكر، موظف، العمل ده حلال ولا حرام؟ في نفسي حلال، وانت بتاخد الاجر على عمل في نفسي حلال. خلي بالك من اخواني، فالحرمه ليست متعلقه بعين الناس. يبقى لما يجي لك واحد بيشتري منك مش هتقول له هي العشره دي حلال ولا حرام، مالكش دعوه، انت بتاخدها عن طريق تجاره، والله عز وجل احل الايه؟ البيع، واحل الله البيع. ما هو اشد الانبياء ابتلاء؟ هل سيدنا محمد ام سيدنا يوسف؟ طبعا يقال من هو؟ مش ما هو، ما هذه لغير العقل. من هو اشد الانبياء ابتلاء؟ حد يعرف؟ ايوب ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، فمين أمثل؟ محمد ولا أيوب؟ صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالإنسان على قدر إيمانه يبتلى، وأشد الناس إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أشد الناس بلاء. هل يجوز للمسلم أن يهنئ النصراني بأي عيد له؟ صلى الله عليه وسلم. كلمة عيد يا اخوانا احنا عدنا مش فاهمينها، من كتر ما دخلوا لنا عيد الام، عيد العمال، قرب اقول كلام صحيح، عيد العمال وعيد الام وعيد مش عارف ايه وعيد الثورة وعيد الثورة الثاني، ويطلع عيد يوم تاني، مرة مش عارف يوليو، ومرة لك في اكتوبر، ومرة كذا كده، كثرة الاعياد. اعرف كلمة عيد عشان تدي الحكم صح. الاحكام مش مبنية على الفاظ يا اخوانا، الاحكام مش مبنية على الفاظ، الاحكام مبنية على معاني. يجي واحد النهارده يقول التأمين حلال ولا حرام؟ واحد يقول له التأمين حرام، والتاني العالم التاني يقول لا التأمين حلال. ليه؟ دي مش من وجوه الاختلاف بين العلماء، لا، دي من وجوه فهم المعنى اللي بنوا عليه الحكم. كلمة التأمين يا اخوانا نوع، أصله نوع من أنواع التكافل الاجتماعي. يقول يا اخوانا وأهل المسجد احنا عايزين كل شهر كل واحد يدفع جنيه، جنيه مش هيوفر فينا، كل واحد يدفع جنيه نحطه في الصندوق عشان لو واحد فينا حصل له مصيبة لا قدر الله نفتح الصندوق نلاقي 1000 جنيه نقدر نعالجه أو نقدر نعمل حاجة. ده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، من ذاك وتعاونوا على البر والتقوى. خلي بالك، يبقى حلال ولا حرام؟ يبقى مستحب وقد يكون واجب. فمن ذلك المعنى ده. طيب يا اخوانا كل واحد يحط جنيه في الصندوق عشان لما حد يحصل له مصيبه ناخد اللي في الصندوق ونصرف عليه. تمام؟ وناخد المال ده ونتاجر فيه بالربا. يبقى التأمين حلال ولا حرام؟ بالصورة دي. تمام؟ فأنت بتحكم على الصورة الموجودة. لو بتحكم على التأمين دي في أصلها أو التكافل بقى الاجتماعي في أصله يبقى حلال، لكن الصورة المطبقة هي دي اللي عليها الحكم. فالحكم فرع عن تصوره، لازم تتصور إيه المسألة عشان تقدر تحكم. هنا السؤال، كلمة عيد يعني إيه؟ عشان نفهم ينفع نهنئهم ولا لا؟ صلى رسول الله. عيد يا اخوان يعني فرح العبد بعد طاعة مشروعة. يلا نعيد، يعني كنا بنعمل طاعة مشروعة ربنا بعد الطاعة دي والصبر عليها يحمي ديك بعدها عيد. ولهذا في الحديث ان ربنا جعل لنا كم عيد؟ يبقى لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. وعيد الفطر بيأتي بعد ايه؟ بعد الصيام. وعيد الاضحى علشان الحج. يبقى في كبار في الاسلام. تمام؟ فالفرح بالعيد فرح بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح ايه؟ طيب. نحن بقى كلمة عيد من اعياد غير المسلمين. العيد احتفال بايه؟ بعد طاعة وعبادة. طيب هم لهم طاعة وعبادة وبيحتفلوا ان هم عملوا الطاعة والعبادة. ايه رأيك انت في الطاعة والعبادة هم عملوا مشروع ولا غير مشروع؟ حاجة فيها شوف لحظة وجنة. ده بقى شيخ الاسلام لما تيجي تقوله بقى كل سنة وانت طيب عم يرجل كأنك بتقول له بالضبط كده انا بهنئك على سجودك للصليب وان قلت ان مع الله الهة اخرى وان الله ثالث ثلاثة واهنئك انك بتقول المسيح ابن الله وكل سنة وانت طيب بالمناسبة الحلوة دي. لو انت قصد المعنى دوت ركزوا من المعنى الكلام ده يا اخوان تخرج من الملة. اللي يقصد الكلام ده يبقى كفر بالله عز وجل. لكن الناس عندها جهل حتى المعنى ده ولا حد يفكر في القصه دي. خالص لو يعتبرها من حسن الخلق تروح انت كده من حسن الخلق مع زميلك في الشغل ولا مع جارك غير المسلم من حسن الخلق تقول له كل سنه وانت طيب زي ما هو في عيد الفطر بيقول لك كل سنه وانت طيب. الكلام ده مش صح لان انا الاصل يا اخوانا اننا المفروض نؤمرهم بعباده الله. فالمفروض الطبيعي كله انت بتعمل ايه؟ انت بتحتفل بان الله قال الثلاثة ده المفروض اله واحد وتعالى جيب لك الادلة الالات الادلة على ان الله واحد المفروض تقول كده مش تقول مفروض كل سنة طيب. لكن لو تخيل الراجل دوت هيك خلي ولا اتجوز ولا حصل له اي حاجة من الحاجات دي تهاجمه ولا ما تهاجموش مالهاش علاقة بالعبادة خالص. وهو اداء تشترى بدلة جديدة تقول له مبروك هتقول له مبروك دي امور خارجة خالص عن العبادة. واضح يا اخوانا ده كلمة ايه يعرف معناها. لو نتكلم على عيد المعنى الصحيح يبقى ما ينفعش نهنئها بقى عشان كده اللي بيجي يفرق يقول لك يا ترى عيد من الاعياد الدينية ولا الاعياد غير الدينية ومش عارف اسمها الدينية ولا غير الدينية يكون على مفهوم الناس. اعياد دينية يعني كانوا طيبين وكانوا مش عارف ايه وبيعملوا عيد إيه؟ اعياد غير دينية يعني عيد زواج ما بيعتبروا الزواج ده عيد وعيد ميلاد وعيد مش عارف ايه وكل حاجة مالها عيد. فهذا الكلام ده صحيح لكن لو اعتبرنا ان اسمها عيد يبقى ما ينفعش التهنئة في الاعياد الدينية مع ان برضه ده غلط تمام. لكن لو اطلق فلا يصح التهنئة في اعيادهم الذي يحتفلون فيها بشرك او غيرها من الامور المخالفة لشرع الله. لسه سورة من ذهب للمرأة على عين الثعبان حرام. طبعا هذا إن كان ثعبان كما تقول يعني صورة ثعبان فهذا تمثال لا يحل لها أن تلبس لازم تطمس العين والأنف أو تطمس العين والفم ما لهاش في هذه الصورة. ما حكم الكحل للمرأة؟ السؤال يعني ملوش معنى برضه. حكم تزين المرأة حلال وحرام. حكم الكحل حلال وحرام. اللي كانت بتسأل أن تتزين المرأة بالكحل فهل هذا من الكحل المباح من الزينة المباحة؟ الجواب نعم وهو من أحسن الزينة وهي هذه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي تسأل عن كحل تقصد التزين للأجانب وللخروج بالشارع فهذا لا يحل كما لا تحل أو كما لا يحل غيره. تحية المسجد هل هي سنة واجبة أم مؤكدة أم غير مؤكدة؟ وهل يجوز ان نجمع بين نيتين في الصلاه الواحده كان ننوي صلاه تحيه المسجد مع السنه القبليه للصلاه؟ ليس هناك شيء اسمه تحيه المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذى المسجد فليصلي مع كل بلاء او فليرفع ركعتين او كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود انك تشغل البقعه لا تجلس فيها والمكان الجديد بالعباده فانت داخل المسجد لقيت الناس بتصلي العصر او المغرب تقول اصلي تحية المسجد ولا تصلي معاهم؟ واللي هتصلي معاهم ده هو تحية المسجد. النبي ما قالش صلي ركعتين مخصوصتين. اللي هيدخل يصلي اي شيء هيصليه ده اسمه ايه؟ تحية المسجد. لكن مش حاجة اسمها لو تصلي تحية المسجد ما ينفعش الكلام ده. انت دخلت تصلي الفريضة هي تحية المسجد. دخلت هتصلي السنة اللي قبل العشاء او السنة اللي قبل الظهر هي السنة دي هي تحية المسجد. مش هتصلي سنة تحية المسجد بعد تصلي سنة الظهر. مش صح. خلي بالكم ان النبي امر من دخل المسجد ان يصلي ما كتب له يصلي لكن ما قالش يصلي ركعتين مخصوصتين اسمهم تحية المسجد تمام. وكان علماء بيسموها او بعض العلماء بيطلق عليها بعيد المسجد من باب تقليل المفهوم. مش معنى كده عشان المسجد الاول مفيش حاجه اسمها بعيد المسجد، مش معناها نفي للصلاه اذا دخلت المسجد، لا ده نفي للوقت، عشان اللفظ هيخليك تسال السؤال اللي ساله اخونا دوت، يقول لك طب ينفع اجمع بين نيتين؟ مش نيتين، هي نيه واحده بس، انك تشغل الجمعه بصلاه، والصلاه دي سواء ركعتين تطوع او ركعتين فريضه او ركعتين تبع الصلاه اللي بتصليها لا تنفع. نعم لا مفيش، مفيش حاجه اسمها نصلي حد المسجد. انت بتشغل الجمعه بالصلاه سواء فريضه او نافله، انت هتصلي العصر تقول ناوي تصلي فرض ايه؟
يعني الفرد قبل الاذان ياتي.
كلام جميل. هتصلي سنه الفريضه.
لسه الفرد ما اذنش.
لسه ما حضرش. وقت الفرض. يبقى تصلي ركعتين لله عز وجل. هم العلماء سموا ركعتين دول او بعض العلماء سموها الحج النبي. واخد بالك حضرتك ازاي؟ لكن لو لكن التسميه دي اقول خاطئه ليه؟ او العلماء اللي قالوا خاطئه وانا بدي الكلام بيقولوا خاطئه ليه؟ لان هذه التسميه تخليك تسال طب لو انا دخلت وعايز اصلي سنه الفرض ينفع اجمع بين النيتين زي ما اخونا جاب يسال؟ يقول لك ده مش فيه، ده المفروض انك تشغل الجمعه بالصلاه.
ما في بعض
اخواننا في العلماء
لما تخش مسجد المفروض ما تركش السلام قبل ما تصلي ركعتين كمان.
احنا مشكلة دي مسألة تانية غير اللي بيقرا عنها. هل الانسان اذا دخل المسجد لا يلقي السلام قبل ان يصلي؟ قال هيبقى كده مش قبل ان يصلي بحيث المسجد. ان لو صلى اي حاجة يبقى محيا المسجد. فدي جاب السؤال الاولاني. لكن مسألة القاء السلام عملي دي مسألة نزاع، والقول اللي حضرتك بتقول ده القول هو ضعيف في المسألة. لكن يجوز اذا دخل الانسان المسجد ان يلقي السلام. لكن هم اللي قالوا هذا القول لهم مستند. مستندهم ان الرجل دخل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فانك لم تصل. فبقول شوف الراجل صلى بعدين جه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالاخرين يردون ويقولون لعل من الموقف مجد النبي كده رجل دخل من الباب صلى والنبي في اول المسجد. فمش مطلوب انك تيجي تسلم على اللي قاعدين في اول المسجد عشان ترجع تصلي. لكن لو انك دخلت وجدتهم لا يدخل ضابطا ولا صلي وبعد ما نصلي ونسلم عليه. لكن المسألة فيها سعة، بس فيها قولين العلماء وليهم مستند، يبقى المسألة فيها سعة. الحمد لله على نقطة إذا دخل المسجد وهو يصلي سنة الفريضة دي، سنة القبلية، يبقى دي حاجة اسمها خدمة. هي السنة الفريضة دي هي خدمة. وإذا دخل وصلى الفرض هو الفرض اسمه تحية المسجد. لا في بليغ في صلاة مع صلاة الاستخارة في صلاة عليه يجمع بين نيتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع ركعتين صلاة الاستخارة من غير الفريضة. أي ركعتين غير الفريضة ينفع يوم الاستخارة. بندخل في مسائل فرعية بعد السلام دي متعلقة بالاستخارة. ابن طلب من والده مالا ليسافر فقال له الوالد ولم يكن معه مال ادفع بناها من معك أو من معك وبعد يوم تعطيه لك أربعة. هل هذا ربا؟ جزاه الله خير. واحد يدوس قبلها الناس حريصة على الحلال. هذا حريص على الحلال. خايف يقع في الربا. غيره بياخذ ويزود مش في دماغه المسألة. المسألة هنا ذات شقين. الشق الأول أن الوالد قد يقترض من والده. فإذا كان هذا المقصود به صورات القرض فلا يجوز هذا الربا. لكن احيانا اقول لابنه ادي اختك الربع جنيه اللي معاه وانا هديك 10 جنيه دي بسميها مكافاه. انا بعلمه البذل والانفاق. يبقى اللي حدد ايه ايه النيه. يترك الكلام والنيه مبني على فرض الاب بيقترض من والده الان وهيسد له بعد يوم او بعد يومين ازاي؟ لا 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 يجوز زياده. كانت قد تكون على سبيل الايه؟ المكافاه. واضح؟ تعريفي باي انواع العلم التي لا تنقطع بعد الموت. كل علم يورث الخشيه من الله. ولهذا ان عرفت حديثا فعلمته للناس. ان عرفت ايه ولهذا انت تنقطع الحديث عني له ايه بلغه عني في الواقع ده كله معناها بيان ان الآية والحديث اللي هتبلغه يبقى لك فوق جهنم. وقد تحمل العلم وانت لا تفقه العلم. يعني ايه؟ دي اهمية حفظ الحديث. هذا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ النهارده في المسجد لدينا الحديث دوت ليس من البر الصيام في السهر. يقول له يعني ايه؟ يقول له والله مش فاهم معناه بس هو الشيخ قال كده. صحيح؟ كتير. قد ينقل الانسان العلم وهو لا يفهم. وده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه مثال. ان الناس في العلم ثلاث اصناف. زي الارض في قبول الماء ثلاث اصناف. في ارض تاكل الميه وتطلع ذلك. وفي ارض تاخد الميه. خد بالك ازاي؟ ما بتشفطش الميه، ما بتشفطش الماء غور فيها، لا يبقى زي بركه كده. الناس تيجي تشرب. وفي ارض تاخد الميه لا تطلع زرع ولا تدخل ماء حتى يشرب الناس منها. اهو الناس ثلاث اصناف. النبي ضرب الانسان دوت في الحديث الصحيح. ففي صنف من الناس ياخد العلم يسمع الحديث ويفهمه ويعلمه للناس. يبقى ده ابن الميه. ما خلي بالكم دايما ربنا بيضرب مثال لشرع الله كالماء النازل من السماء. شفت الميه بتنزل ازاي تحيي الارض؟ اهو شرع ربنا ينزل يحيي القلوب. ربنا ضرب مثال بكده في القران في اكثر من موضع. ففي واحد ياخد حديث النبي والايه ويفهمها ويقرا تفسيرها ويبلغها للناس ابن الميه وطلع زرع. وفي واحد ما بقاش فاهمها بس خدها وعنها محتفظ بيها ويقول لك انا سمعت كده وحديث كده. انا سمعت كده يقول كده. يقول له طب معناها ايه؟ ايه مش فاهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ علم او رب فقيه او رب مبلغ علم ليس بعالم ورب مبلغ علم الى من هو اعلم منه او كما قال صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه ليس بفقيه لكن اعلم بالفقه. يقول لك انا شفت الامانه يبقى ينفع ان انا اقول لك انا قريت في كتاب منار السبيل او في كتاب المغني مساله تقول لي هي قريت ان الشيخ قال كذا 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 انا قلت لك المساله بالنص. يوم اللي سمع الكلام يقول يا يبقى انا اللي بعمله ده حرام انا مش هعمل الموضوع ده. تيجي اسالك انت اللي قايل له الكلام ده وانت مش فاهم حاجه. عشان كده يا اخوانا نصيحه لوجه الله اللي يقرا حاجه وما يفهمهاش ما يقولهاش برايه كما قال الامام الغزالي رحمه الله ابو حامد قال لو ان كل انسان سكت عما لا يعلم ما ظهر راي ضعيف ولا راي شاذ. فجاه تقول راي ضعيف وراي شاذ وكل واحد يسكت الا حاجه يقول كلام علم كان يبقى كله علم واضح. لكن اللي دخل اراء ضعيفه والكلام ده كله ايه؟ ان كل واحد بيقول علم ام لم يعلم. النبي علمنا غير كده. علمنا انقل الفقه زي ما هو ده مش فاهم واللي فاهم ممكن يفهم. الصنف الثالث من الناس ده لا هو بيسمع ولا بيستفيد ولا بيفيد. نعوذ بالله عز وجل من هذا الصنف ان نكون مثله. هل تدخل المعاصي الظاهره من شرب الدخان او الافراح الجاهليه وما الى ذلك في من سن سنه سيئه؟ لا شك ان اي عمل هتعمله مخالف لشرع الله عز وجل تاكد اولا ان في ناس هتتاكد بيه. يا اخوانا اللي بيسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل به واللي عايز الى يوم القيامة. اللي عايز انبه عليه ان كل واحد فينا ما يستهدش نفسه كل واحد فينا في انسان اخر او اكثر من انسان بيبصله على انه قدوة. خلي بالك في واحد بيبص لفلان انه قدوة واللي بصره دوت في ناس بتبصله على انه قدوه حتى تجد ان الانسان اللي مالوش علم ولا ليه اي حاجه خالص لما يمدح عليه ليه من يتاثر به وشايف انه حاجه كبيره. خلي بالك يا اخوانا فانت ليك ناس بتبصلك على انك حاجه فاول ما تعمل الحكايه دي بيقللوك او بيكون دافع معنوي عندهم. خلي بالكم ازاي؟ ما هو ده بيعمل المعصيه او المرض تبقى شديده. لكن ما نقف فلان وفلان 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 عملها تبقى سهلة وهينة ولا تأخرت عليها وانت مش حاسس انها معصية. مين اللي عايز يوزن دوت؟ اللي اتجرى اول مرة دوت. اللي بعديه عايز يوزن اللي بعده واللي بعديه عايز يوزن اللي بعده. فالامر جد خطير فان الخير ياتي بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.